الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الأقوال في نسخ آية الزاني. قد تكلمنا في الدليل الأول من الأدلة على القول بالحرمة في نكاح الزاني. وهو الاستدلال بالكتاب والمراد من الاستدلال بالكتاب الاستدلال بآية نكاح الزانية. الزاني والزانية الزاني لا ينكو إلا زانية أو لا آخر. بعض الفقهاء استشكلوا على عدة من الفقهاء استشكلوا على الاستدلال بهذه الآية، ومن جملة الإشكالات إشكال وإيراد بأن هذه الآية منسوخة. وقد تكلمنا في الجلسة السابقة بكلمة مختصرة في موضوع النسخ، خصوصا بعد بيان موضوع الناس التعرف بأقوال العلماء والمفسرون بالنسبة لنسخ هذه الآية. فبقيت كلمتان المفيدتان من العلامة الطباطبائي والشيخ معرفة. قال محمد هادي معرفة في كتابه التمهيد في علوم القرآن بعد نقل كلام عن بعض العلماء في نسخ هذه الآية، قال: قلت الآية الأولى. من هنا كلمة الشيخ معرفة عليكم السلام. الآية الأولى أقصد آية الزاني ليست بسدد تشريع حكم. المراد من آية الأولى آية الزاني والزاني، والمراد من آية الثانية من آية الناسخ وعنك. المراد من آية الثانية آية الإنكاح وأنكروا، وليس الآية فانكروا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث. وبعض إخواننا في الجلسة السابقة بعد البحث يقولون أن المراد من الآية الناسخة هي هي آية وأحل لكم ما وراء ذلكم في سورة النساء، ولكن العلماء والفقهاء لا يقولون بأن الناس في هذا الآية. كل ما قال به العلماء والفقهاء والمفسرون بأن ناسخه ناسخ هذه الآية، ناسخها هي آية فنجه آية الإنكار. قلت، قال الشيخ معرفة، الآية الأولى ليست بسدد تشريع حكم، بل بسدد تفريع عملية الزنا والتشنيع عليها، بسدد تفريع عملية الزنا والتشنيع عليها. إنها فعلة تستبشعها نفسية المؤمن الكريم، ولا يرتكبها من يرتكبها وهو مؤمن، وإنما هي حالة نفسية قذرة بعيدة عن حوزة الإيمان الطاهر. وفي ذلك ترغيب بالنفوس المؤمنة عن الانسجام مع هذا الصنف المدنس من الناس، فلا ترغب نفس صالحة في عقد ربات مع نفس خرجت عن وشائج الإيمان ارتكاب هذه الشنعة، فإن الطيور على أشكالها تقع. يعني أن الآية ليست في مقام تشريع وبيان حكم شرعي، بيان حكم من الضوم حرمة وجوب استهبال مثلا، لا يكون في هذا المقام، لا تكون الآية في هذا المقام، بل في مقام بيان مسألة أخلاقية بين أنواع الأسر، بين أنواع الأفراد والأشخاص بحالتهم النفسية. مثلا أن الذي يرتكب، أن امرأة ترتكب الزنا، ارتكبت الزنا، لا يرغب في هذه المرأة بنكاح هذه المرأة فرد شخص مؤمن. وبعد هذا الكلام نقل الشيخ معرفة كلمة عن السيد عبد الله الشبر. قال السيد عبد الله الشبر: أي، في تفسير الآية، أي الذي من شأنه الزنا لا يرغب فيه الصلحاء، لا يرغب فيه الصلحاء، وحرم ذلك على المؤمنين في ذيل الآية، وحرم ذلك على المؤمنين، أي نزه عن الرغبة في نكاه، في نكاه زانية. لا يرغبون فيه، بل يرغبون عنه. وعليه هذه من كلمة الشيخ معرفة، وعليه فالآية محكمة، لأن من شرط الناسخ أن يكون المنسوخ ذا حكم تشريعي. عمدة الإشكال على الاستدلال بهذه الآية أنها ليست في مقام بيان تشريع، في مقام تشريع، تشريع حكم التمحيد في علوم القرآن المجلد الثاني. هذه كلمة الشيخ معرفة في نسخ هذه الآية. وهو أيضا كسابقه وكسابقه كسالفه لا يقول بنسخ هذه الآية، بل يقول بأنها محكمة، آية محكمة. كلمة للعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره الميزان، قال العلامة: ظاهر الآية وخاصة بالنظر إلى سياق ليلها المرتبط بصدرها، ليل الآية حرم ذلك على المؤمنين. تأملوا أيها العلماء في هذه الآية، صدر الآية الزاني إلى الزانية، وليل الآية وحرم ذلك على المؤمنين. قال العلامة الطباطبائي: ظاهر الآية، ظاهر الآية من جهة ورود النهي في هذه الآية، وخاصة بالنظر إلى سياق ليلها المرتبط بصدرها، أن الذي تشمل عليه حكم شرعي تحريمي، وإن كان سبلها واردا في سورة الخلق، الزاني لا ينكر في سورة الخبر، وإن كان صدرها واردا في سورة الخبر، فإن المراد النهي تأكيدا للطلب وهو شائع، تأكيدا للطلب. والمحسن من معناه من كلام العلماء، والمحصل من معناها بتفسير من السنة من طرق أئمة أهل البيت، ظاهر الآية والذي قلت. ولكن معنى هذه الآية بتفسير من السنة من ضرب أهل البيت من النصوص، أن الزاني إذا اشتهر من الزنا وأقيم عليه الحد، اشتهر من الزنا وأقيم عليه الحد ولم تتبين منه التوبة، يحرم عليه نكاح غير الزانية والمشرك. والزانية إذا اشتهر منها الزنا وأقيم عليها الحد ولم تتبين منها التوبة، يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك. قال العلامة: هذا المعنى المحسن من الآية بتفسير من السنة من طرق لا يقول الآية منسوخة، لا يقول أن الآية منسوخة، بل العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية قال أن الآية مختصة ببعض موارد الحكم، لا مطلق الزاني ولا مطلق الزانية، الزاني والزاني، المشهور بالزنا والمشهورة بالزان، مشهور بالزنا والمشهورة بالزنا، زنا وأقيم عليه أو عليها الحد، بعد إقامة الحد، بعد إقامة الحد وشهرته بالزنا لا يجوز لها نكاح غير زانية ونكاح غير زانية. وبعده يقول: فالآية محكمة باقية على أحكامها من غير نسخ، من غير نسخ ولا تعويل، ولا تعويل. فالجلسة السابقة قلت بعض العلماء في سبب بيان نسخ هذه الآية وبعضهم في سبب بيان تعويل في معنى هذه الآية بالمعنى الذي يخالف ظاهره. من غير نسخ ولا تعويل وتقييدها بإقامة الحد، العلامة قيد هذه الآية بإقامة الحد وتبين التهم وتقييدها، قال هو تقييدها بإقامة الحد وتبيين التوبة وتبين التوبة مما يمكن أن يستفاد من السياق، يعني يمكن لأحد أن يسأل ما الدليل للعلامة الطباطبائي على هذا المعنى، يعني خاص بما بعد إقامة الحد وتبين التوبة، يقول إن هذا مما يستفاد يمكن أن يستفاد من السياق، فإن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الأمر بإقامة الحد في سائر الآيات يلوح إلى أن المراد به الزاني والزانية المجلودان، الزاني والزانية المجلودان هما المراد من الآية، وكرر إطلاق الزاني والزانية على وكذا تعمل وكذا إطلاق الزانية والزانية على من ابتلى بوانك بالزنا ثم تاب توبة نصوحا وتبين منه ذلك بعيد. إطلاق الزاني والزانية على من ابتلى بالزنا ثم تاب توبة نصوحا إطلاق الزاني على هذا الشخص بعيد. الطالب من الظن كمن لا ظن. ثم أخذ وشرع العلامة في نقل أقوال بالذكر الأقوال في المسألة نظير ما ذكرناه سابقا وعانفا عن بعض العلماء. هذا الكلمة كلمة العلامة الطباطبائي، وهو أيضا قائل بعدم نسخ هذه الآية، ولكن العلامة كلمة زيادة على سائر العلماء والمفسرون بأنها من الآيات الأحكام في مقام تشريع، في مقام تشريع وتحريم، ولكن هذا التحريم مختص بمن زنى ومقيم عليه الحد. يكفينا في ذكر الأقوال بما ذكرناه في الجلسة السابقة وهذا الجلسة. التحقيق في هذا الدليل، في الدليل الأول، لا التحقيق في المسألة، لأن إلى هنا في طرح الأدلة وطرح الدليل الأول من الأدلة. التحقيق في الدليل الأول على حرمة نكاح الزن، أقول بعد ذكر الأقوال في الاستدلال بالكتاب على تحريم نكاح الزانية والتأمل في أنظار الفقهاء والعلماء، ظهر لمن تأمل في هذا الدليل والأقوال الاستدلال بالآية من كتاب الله على هذا القول، يعني على حرمة نكاح الزانية، لا يخلو من إشكال، بل لا يخلو من إشكالات. بعض الإشكالات كما ذكرها بعض الفقهاء وبعض المفسرين، نعود هنا ونقول نشير إلى هذه الإشكالات. الأول، الإشكالات عندنا على هذه الآية، على الاستدلال بهذه الآية، على القول بالحرمة. الأول، إن الآية كما ذكره أكثر الفقهاء والمفسرون، إن الآية ليست في مقام التشريع، إن الآية ليست في مقام التشريع، بل ظاهرها كونها في مقام الإخبار، في مقام الإخبار بأمر واقعي اجتماعي بين الصلحاء والخبثاء، بين أهل الأعمال الصالحة وبين أهل الأعمال الخبيثة. الزنا من جملة الأعمال الخبيثة، ومن يعمل أو يرتكب الأعمال الخبيثة لا يرغب فيها إلا أهلها، إلا أهل الخبائث. بعبارة أخرى، والآية قبل أن كانت من آيات الأحكام كانت من جملة آيات في مقام الوعظ والنصيحة، بيان آداب النكاح، بيان صفات من يريد التزويج مثلا من الزوج والزوجة، كما ذكرت في الجلسة السابقة وهذه الجلسة، صرح به بعض الفهول من الفقهاء والمفسرين، من الفقهاء كصاحب الجواهر والسيدين السيد الحكيم والسيد الخوي وغيرهم على الله درجتهم الرفيعة. الإشكال الأول على الاستدلال لهذه الآية من الكتاب، عندنا هذه الآية ليست في مقام التشريع، ولكن هناك كلمة لنا، كلمة مع العلامة الطباطبائي من جهة الاستناد بذيل الآية، نتكلم في آخر الإشكالات. وثانيا، الإشكال الثاني، أن القول، هذا الإشكال ذكره بعض الفقهاء وتعرضت وتكلمت فيها، أن القول بأنها في مقام التشريع، يعني إذا قلنا بأن هذه الآية كانت في مقام تشريع وتحليل وتحريم، يلزم محظور في الشرع وأحكامه، حتى لا بد لنا من أن نلتزم بحكم يخالف الكتاب والسنة القطعية، ويخالف ما اتفقت عليه الفقهاء، لا نقول بالمخالفة الإجماع ولكن مخالفة الاتفاق من أكثر العلماء قديما وحديثا، حتى يمكن أن نقول من المسائل الإجماعية. والحكم المخالف لا بد أن نلتزم به، إذا قلنا أن الآية أنها في مقام تشريع والقول بإباحة نكاح المشرك بالمسلم، قلنا في الجلسة السابقة من باب الفقهاء، الزاني يتصور أن يكون هو الزاني المسلم والزاني المشرك مطلقا، لا بد لنا أن نلتزم، إذا التزمنا بأن هذه الآية في مقام تشريع وتحليل لا بد لنا أن نلتزم بإباحة نكاح المشرك بالمسلم وإباحة نكاح المسلم بالمشرك، ولم يقل به أحد من الفقهاء. وقدمنا بيان عن السيد الحكيم في الجلسة السابقة. وثالثا، اشکال قلب. تعملوا في هذه النقطة. لم نأخذ على ذكرها من الفقهاء لا أقل من المشهور. الإشكال الثالث أن هذه حمل هذه الآية تعملوا أي العلماء. من قال بحرمة نكاح الزن واشترط في التزويج والنكاح عدم الزنا، كلهم يقولون بعدم وقوع الزنا في جانب الزوجة، ولا يقول أحد بعدم وقوع الزنا من جانب الزوج. لم يقل به أحد من الفقهاء. شرط عدم وقوع الزنا في صحة النكاح في الزوجة فقط، ولكن الآية إذا قلنا بأنها في مقام تشريع وتحديد لابد لنا أن نلتزم بهذا الشرط بالشرط الزائد، فأن من جملة شرائع النكاح صحيح أن يكون الناجح لا يقوم منه لا يسر منه الزنا. كتبت هنا ثالثا إنها حملها به الآية على التشريع يقتضي في صحة التزويج أن لا يكون الزوج زانيا، مع أنه لم يقل به أحد ولم يكن محلا للبحث. لم يكن محلا للبحث لأن محل النزاع إنما هو اعتبار عدم الزنا في جانب الزوج فقط، وأما الزوج فلا يعتبر عدم كونه زانيا ولا قائل به، لم يقل به أحد. هذا الإشكال، هذا إشكال صارف على الاستدلال بهذه الآية. ورابعا وإن سلمنا عدم قطعية القول بأن الآية ليست في مقام التشريع، إن سلمنا إن قلنا ممكن لاحظا أن يقول ليس هذا الأمر يعني عدم كون هذه الآية في مقام تشريع ليس الأمر قطعيا يقينيا يمكن أن يقوله، ولكننا واضح إن سلمنا عدم قطعية القول بأن الآية ليست في مقام التشريع فلا أقل من وجود الاهتمام، فلا أقل من وجود الاهتمام يعني يهتمل أن الآية في مقام تشريع وتحريما ولا يكون لو تكون في مقام التشريع فيها الاهتمالان. جاء معروفا إذا جاء الاهتمال بطل الاستدلال، خصوصا فيما نحن فيه، خصوصا فيما نحن فيه لأن اهتمال عدم كونها في مقام التشريع هذا الاهتمال طبيعي جدا. وخامسا، خامسا يمكن أن يطلق على هذا المورد بعنوان إشكال أو بعنوان المعيد على الإشكالات السابقة، إشكالات السابقة. وخامسا يؤيد ما نلتزمه به من القول بعدم التشريع أن بعض مؤلفي كتب آيات الأحكام لا يحسب هذه الآية من آيات الأحكام أصلا ولا يذكره في كتابه، مثلا كالأردبيلي في زبدة البيان أو صارم علماء أصلا لم يذكر، يعني بعض الفقهاء تعملوا بعض العلماء في علوم القرآن لا يذكرون هذه الآية من جهة أنهم لا يعتقدون بأنها من آيات الأحكام، لا يذكرون وبعضهم يذكرون ولكن يستشكلون عليها أنها في مقام التشريع كما ذكرنا. هذا إشكال الخامس. وثالثا ما قال به العلامة الطباطبائي في تفسيره وإن كانت كلمة حكمة صدرت عن حكيم. احتراما للسيد العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، لأن كل العلماء ورجال دين يستفيدون من كتبه في تفسير وفي الفلسفة وفي سائر الموضوعات، لكن مع احترام السيد العلامة لا يمكن لنا القول به، لا نقول بقول العلامة، لأن العلامة استند كلامه في كلامه في إثبات كلامه استند إلى وحدة السياق، إلى وحدة السياق. قال أن السياق الآية حرم ذلك على المؤمنين من جهة السياق الآية والآيات السابقة واللاهقة، قال أن الآية في مقام التشريع. نقول السيد العلامة الطباطبائي أن وحدة السياق لا دليل عليه، لا دليل عليها، لا دليل على وحدة السياق، لأن كثيرا من الآيات، كثيرا من الآيات، الآية السابقة في مورد في موضوع، الآية اللاهقة في موضوع آخر، حتى في بعض نفس الآية صدرها موضوع مرتبط بموضوع وفيدها مرتبط بموضوع آخر. ولكن بعض المفسرين يقولون وحدة السياق وحتى ترتيب الصور، بعض المفسرون عند ذكر سورة جديدة في بداية سورة من القرآن ذكر بنحو ارتباط بين صدر هذه السورة وبين السورة السابقة، ولكن ممكن هذه المسألة من الزوغيات، من الزوغيات لا من الأدلة قابلة للاستدلال بها على حكم شرعي على أنها من آية آيات الأحكام أو غير آيات الأحكام.
بناء على قولكم أن ما قاله العلامة هذا جاري على كل آيات القرآن، فنحن نرى أن هناك الكثير من القرآن فيها وحدة سياق وبعض الآيات لا وحدة سياق فيها.
إيه
فلا إشكال، يعني ما أحد يقول بأن كل آيات القرآن لا وحدة سياق فيها حتى.
لا نقول، نحن لا نقول بأن كل في كل القرآن إن بعدم وجود وحدة السياق في كل القرآن، لا في بعضها في أكثرها ممكن موجود، ولكن لا دليل على أن استدلنا على وحدة السياق هذه الآية والآيات السابقة الأول شرعيا. يمكن وجود السياق وحدة السياق في بعض الآيات وممكن عدم وجود في بعض الآيات الأخرى. والسابع أن النهي في هذه الآية، النهي عن نكاح الزانية موجود. كيف يمكن لنا أن نتعامل مع النهي؟ والسابع أن النهي وإن كان ظاهرا في التحريم إلا أن هذا الظهور ما دام لا يعرض له مانع. الظهور دليل ولكن ما دام عدم عروض المانع في مقابل هذا الظهور، وإذا عرض له مانع فلا ظهور. ما نحن في مملوك من المبانئ والعوارث المحظورات التي ذكرناه سابقا عن بعض العلماء. فعلى هذا بالنتيجة أن الاستدلال بالكتاب على حرمة نكاح الزانية ليس في محله، لا يكون في محله. الاستدلال بالكتاب، الاستدلال بالآية استدلال في غير محله، والآية أجنبية عن الاستدلال. الآية في مقام النسية، في مقام الوقت، في مقام بيان واقعية اجتماعية وسيرة بين السلحاء والخبثاء. ولكن الفرق بيننا وبين بعض الفقهاء، بعضهم يقولون بنسخها به الآية، ولكن نحن لا نقول بنسخها به الآية. وفي الختام، نحن وإن قلنا بعدم دلالة الآية على حرمة النكاح الزانية، ولكن لا نلتزم بأنها منسوخة كما قال البعض، وتقدمنا بك لأنه ذكرنا آنفا أن للنسخ شرائط متعددة، لولاها لا يكون النسخ، لولا هذه الشرائط لا يكون النسخ صحيحا أصلا. فواضح أن من شرائط النسخ المهمة أن يكون الآية في مقام تشريع، وحيث لا نلتزم بالتشريع فلا نلتزم بالنسخ. الالتزام بالتشريع، إذا لا نلتزم بالتشريع لا نلتزم بالنسخ. مضافا إلى أن هذا عدم نسخ هذه الآية مشهور عند العلماء، مشهور العلماء قائلون بعدم نسخ هذه الآية. ولكن إذا قلنا أو قال أحد بأن الآية في مقام تشريعين، أيضا لا نقول بالنسخ، ولكن نقول بالتعويل والتصرف في معنى هذه الآية. يعني في كلا السورتين، في سورة قول بأن الآية في مقام تشريع، أو لا نقول بأنها في مقام تشريع، لا نقول بنسخ هذه الآية. وإذا قلنا بأنه في مقام تشريع، التصرف في الآية عبارة عن تخصيص الآية. التخصيص مهما يمكن أولى من النسخ. إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص فالتخصيص أولى. وصلى الله على محمد.